يلا الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام ما زال في الإجماع المنقول. الشيخ الأنصاري أحس بأن صبرنا بدأ، لا مو ينفذ، ينفذ الدال، بدأ ينفذ، وبالتالي احنا راح نودي له رسالة تهديد، نقول له شيخنا احنا حدنا وياك اليوم. هاي شيخ بلان تعالي، احنا يوم السبت ان شاء الله نبدأ بالشهر الفتوى، فتلاحق نفسك شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. لاحق نفسك سيد، ولقى لك مكان وقع. لاحق نفسك شيخنا الأنصاري واخصمها، بتعبير العراقيين اذبحها على جبلة. اليوم المصلي راح يحاول أن يلخص كل ما تقدم من أبحاث، ويحاول أن يدرى عن نفسه إشكال بعد أن يلخص. التفتوا لي، بالتالي هذا التلخيص تكرار للمطالب اللي تقدمت من أول بحث الإجماع. الشيخ يقول إحنا لحد الآن سولفنا عن الإجماع الدخول للتسمي حسي. التفتوا لهذه التسميات، المصنفات الأصولية تختلف في التسمية، لكن المراد الإجماع الحسي. الإجماع واضح ليه سميناه حسي، ها دخولي تضمني. الإجماع الحسي الدخول التضمني الذي تبناه سيد المرتضى. أنا أحصي آراء جميع العلماء اللي منهم الإمام، لكن مع الأسف لا أعرفه بشخصه المقدس، وبالتالي أنتهي إلى قول الإمام المتضمن، لا سموه التضمن، المتضمن في ضمن آراء العلماء الذين حصلت رأيهم حسن، لهذا سموه بالحسي. هاي الطريقة الأولى شيخ كرار ايش قلنا عنها؟ قلنا هذه الطريقة وإن كانت حلوة وممتازة وتقطع بكاشفيتها عن رأي الإمام، لكنها غير ممكنة إثباتها. راحت الطريقة الأولى، اجينا للطريقة الثانية اللي هي الإجماع اللطفي. وإحنا عرضنا الإجماع اللطفي المنسوب للشيخ الطوسي. شيخ الطوسي قال إذا أجمعت الأمة ولو في عصر واحد على رأي وكان رأيها يخالف الشريعة فعلى الإمام أن يتدخل، فإذا لم يتدخل شيخ أكرام علمنا بأن رأيها لا يخالف الشريعة. هذا كلام الشيخ الطوسي، وردينا على الشيخ الطوسي بكلمات السيد المرتضى. قلنا له هاي الأمة اللي كان سببا في غيبة الإمام عليه السلام تستحق أن يتدخل الإمام بطريقة غير متعارفة لإعادتها إلى الجادة. نعم لو كانت طريقة متعارفة خوب الإمام يتدخل، ولا تقل لي لطف،
هي الأمة لم تحترم هذه اللطفية عندما كانت سبباً في غيبة الإمام. وإلا إذا إحنا مكلبين باللطف خب نشكل حتى على غيبة الإمام، أليست غيبته تتنافى مع لطف وجوده الشريف؟ واضح. فأعرضنا سيدنا عن الإجماع اللطف ثبوتا وإثباتا، إجينا للإجماع الحدسي. الإجماع الحدسي قلت أن تحصي، أريد أبين طريقة ثم أتحدث عن إمكانيته ثبوتا، أن تحصي آراء جميع العلماء حسا وتنتقل بالملازمة من آرائهم إلى رأي الإمام، فننتقل من السبب إلى اللي سماها المصنف بالملازمة العادية وإن لم تكن ملازمة عقلية. هذا الإجماع الحدسي، هذا الإجماع الحدسي ممكن ثبوته، وقلنا يوصلك إلى رأي الإمام كلام ثبوته بأحد طريقين، لو تمسك بالسبب اللي هو اتفاقه الكل واللي حصلت عن حس لتنتقل منه بالملازمة إلى قول المعصوم. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية لا، أنت تترك السبب تتوجه مباشرة إلى المسبب. إن قلت خب توجهي إلى رأي الإمام، أنا رأي الإمام لم أسمعه حسا، قلت بل استنتجته حدسا، قلت هذا اللي سميناه بالحدس الضروري اللي هو مقدماته حسية، والحدس الضروري اللي مقدماته حسية كالحس. فهاتان طريقتان تحدثنا عنهما سيدنا في الإجماع الحدسي، كلتا الطريقتين ممكن شيخنا ثبوتا، إنما الكلام في تحصيلها إثباتا، إذ ما يكون سببا لتحصيل رأي الإمام ها لا يمكن تحصيله اللي هو اتفاق الكل، وما يمكن تحصيله أنت تقدر تحصل ها آراء البعض وليس آراء الكل، وما يمكن تحصيله سيدنا لا يكون كاشفا عن رأي الإمام، فما يكون كاشفا لا يمكن تحصيله، وما يمكن تحصيله لا يكون كاشفا. هذا الإجماع الحدسي. اجينا المشكلة، ترى كله قاعد اكرر تشوفون، اجينا المشكلة قلنا زين هسه العلماء تعال قاعد يسولفون ويقولون اتفق علماؤنا وهذا تدليس وهذا اخبار بما يخالف الواقع وهذا وهذا، ليس كذلك؟ قلنا لا، كون يوجه كلام، وذكرنا سيدنا توجيهات ثلاثة اختار المصنف منها التوجيه الثالث اللي هو قال هؤلاء الذين يدعون اتفاق الكون لو يطلعون على آراء الفقهاء المعروفين حسا سيدنا شلون قلنا بعد ذلك وينتقلون من اتفاق هؤلاء المعروفين إلى اتفاق الكل، هذا عن حدس. ثم من اتفاق الكل المحصل بالحدس إلى رأي الإمام اللي هو أيضا عن حدس، فقلنا هذا النحو فيه حس واحد وحدسان، بل لأن أقول هذا جديد حس واحد وأحداث ثلاثة. شلون؟ في الحقيقة إحنا من طالعنا كلمات المعروفين يا شيخ أثير لم نجد فتاواهم، وإنما وجدنا روايات، فاللي قريناه واللي سمعناه مو أحكام وإنما روايات وأدلة. فإحنا راح نحدث الحدث الأول، نقول رواية ذكرهم لهذه الروايات كاشف عن الأحكام، هذا الحدث رقم واحد. ثم ننتقل من الأحكام المحدوثة عند هؤلاء إلى اتفاق الكل، هذا الحدث الثاني. ثم من اتفاق الكل إلى قول المعصوم، هذا هو الحدث الثالث. فهناك حس واحد وأحداث ثلاث. إن قلت خب نقول هذا الحس، هذا الحدث حدث ضروري، وأنتم قلتم قبل قليل أن الحدث الضروري كالحس. أقول ليس كل حدث كالحس، بل خصوص الحدث الناشئ من مقدمات حسية، وهذا لن ينشأ من مقدمات حسية، بل أنت دخله في باب الاستنباط والاجتهاد اللي سميته حد، دخله في باب حسن الظن، وهذه كلها ليست حسية. واضح هذا كلام إن شاء الله؟ إذن حتى هذا التوجيه الثالث هو يوصلك إلى الإجماع الحجة شيخنا؟
لا.
إذن المفروض بالشيخ الأعظم يفتي في كتابه الأصولي بعدم حجية الإجماع، وهو أفتى بذلك. ترى أريد أسجل إشكال جديد، هذا اشتهر على لسانه تلك العبارة الخالدة، أن الحاصل ها المحصل ليس بحاصل، والمنقول ليس بمقبول. هذا أنا تشلبوله بالعبارة الثانية، المنقول ليس. خب هاي فتوى، فتوى أصولية، قاعدة أصولية، أليس كذلك؟ شنو مؤدى هذه القاعدة الأصولية؟ أن كل إجماع منقول، شنو معنى ليس بمقبول؟ يعني ليس بحجة. هذه فتواه الأصولية سلمكم الله. نروح للشهرة الفتوائية ونقول له شيخ فلان راح يسجل إشكال على الشيخ الأنصاري. المفروض شيخ بلال فتواه الأصولية انتهت إلى عدم حجية الإجماع، لكن المشكلة أن إذا جئنا إلى عالم التطبيق، تذكرون كلام المحدث المجلسي؟ ها إشكال المجلسي كما أورد على علمائنا الأصوليين يورد على المصلين. إيش قال المجلسي؟ قال ذول الأصوليين عجيبين. شلون؟ قال بالأصول يسولفون شكل، وبالعمل والتطبيق والفروع الفقهية ها يتعاملون بطريقة أخرى. لهذا بوقتها العلامة المجلسي احتمل أن لديهم اصطلاحين، اصطلاح للإجماع أصولي واصطلاح فقهي. نفس الشيخ الأنصاري قبل كلام المجلس الجواب. لا. أقول له يا شيخنا أنت اللي لم تقبل، هذا جديد الكلام ده، أنت الذي لم تقبل بكلامي المجلسي إيراده يرده، كلامه يرد عليك، إذ مقتضى فتواك الأصولية أنك إذا جئت إلى عالم الاستنباط والاستدلال لا تعول على الإجماعات المنقولة، لكني إذا طالعت فتواك الفقهية أجد من بين الاستدلالات عليها الإجماع المنقولة. واضح؟ هذا إشكال مستنسخ عن إشكال المجلسي ومتوجه إلى العلامة الأنصاري. كلام واضح هذا شيخ محمد؟ ها؟ هو راح يدافع عن نفسه شيخنا مامع. شيخ الأعظم شنو محتاجك أنت تدافع عنه؟ أنت تدافع عن الشيخ الأعظم؟ مع الأسف والله هذا الشيخ الأنصاري يقول ما عشت ولا أبقاني الدهر حتى أنتظر دفاع. الفرج الله عني. أنا سيدنا أنا سأدافع. والله جاء الدنيا خربت يا شيخ. هذا تعالوا للشيخ الأعظم بس حكي بينا استمعوا إلى دفاعي. هسه ما أدري واقعا إحنا أكو قضايا فعلا أنا نسجل عليها علامات استفهام. ترى بالمناسبة عمليا الفقيه في مأمن من هذا الإشكال. ليش؟ لأن إحنا ما شفنا أنتوا تقرؤون الكتب الاستدلالية ما شفنا فقيه يستدل سيدنا على حكم شرعي بالإجماع فقط. اقرأوا كل الفتاوى يذكر مجموعة أدلة ويذكر الإجماع. بالتالي عمليا أنت ما تستطيع أن تشكل على فقهائنا وتقول كيف يستدلون بشيء يعترفون في كتبهم الأصولي أنه بالتالي عمليا ما يرد الإشكال. لكن ما أعرف علمانا إذا هو الإجماع مو حجة والمسألة ليست منحصرة بالإجماع بل لديهم ما شاء الله من الأدلة. بعد شنو الداعي للتمسك به؟ هسه لعلك تلتمس عذر تقول مجاراة للسنة عموما. بالتالي أنا الملاحظة اللي بدي نسجلها بأن إحنا ما دمنا لا نعترف بحجيته واحد وما دمنا سمعني وما دمنا لا نحتاج إليه ولا تنحصر المسألة الاستدلالية به فعليش إحنا نذكره؟ واضح كلام جيد. تعالوا الآن بعد أن سجلنا إشكال العلامة المجلسي على الشيخ الأنصاري راح يجاوب الشيخ الأنصاري وأرجو أن يلتفت إلى هذا الجواب وبعد أنتوا تأملوا بهذا الجواب. هسه هذا الجواب تام ليس بتام يمكن أن يدرأ به الإشكال. أقول لهم جاوب الشيخ الأنصاري بهذه الطريقة بأني عمليا لم أستدل بالإجماع لوحده وإنما نذكره مجاراة لكان أحسن من جوابي هذا. تعالوا للجواب. أريد أتحدث عن حالات ثلاثة أرجو الالتفات. شوفوا سادتنا مشايخنا يجي زيد ويخبر بموت عام. هذا مثال بالتالي لك أن تمثل بغيره. يجي زيد ويخبر بأن الدعاء واجب حتى خاف تقول له لموته عامر موضوع لا هذا أو هذا أنا لا مشاحة في الأمثلة. تعال هذا زيد اللي أخبر بموتي عامر أو بوجوب الدعاء إخباره هذا نشأ من إحدى احتمالات ثلاث. مرة زيد يقول أنا سمعت بأذني أن 100 شخص كلهم أخبروا كلهم أخبروا بموتي فهو ينقل سمعني عن حس سمع من الأول من الثاني من الثالث من الرابع من الخامس إلى المئة فاستمع إليهم واحدا واحدا عن حس. هذا الفرض الأول. وها هنا لا شك ولا ريب في أن نقله حجة. لماذا؟ لأنه ينقل. هاي الحالة الأولى، تبتوا. الحالة الثانية، وكون تفرقون بين حالة وحالة أخرى. الحالة الثانية، زيد لم يسمع من كل واحد واحد عن حس، وإنما زيد يقول أخبرني سيد جاسم أنه مر على هؤلاء 100 واحدا واحدا، بالتالي زيد سمع من 100 أم سمع ممن سمع من 100؟ جواب، سمع ممن سمع من 100. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة، أرجو أن يفرق بين الحالات. الحالة الثالثة اللي هي وسط بين الحالتين، زيد استمع مباشرة إلى 50، كلهم أخبروا بموتي، أو كلهم أخبروا بموتي وأخبره سيد جاسم بأنه استمع إلى 50 الآخرين. ففي الحالة الثالثة لا أقدر أقول أن سيد جاسم استمع إلى 100 جميعا كما في الفرض الأول، ولا أقدر أقول، سمعني، ولا أقدر أقول أن زيد نقل له أو نقل له عن حس قول 100 جميعا كما في الحالة الثانية، بل هو أمر بين الأمرين. حصل كلام 50، سمعني، بنفسه مباشرة، وحصل كلام 50 الآخرين بالواسطة، لكن تلك الواسطة تنقل، سمعني، عن حسين. السؤال في هذه الحالات، أرجو أن يلتفت الأخوة، في هذه الحالات الثلاثة هل تحصل الملازمة بين الكاشف والمنكشف، بين الخبر والمؤدى؟ شنو هاي المصطلح؟ بين السبب والمسبب، بين الملزوم واللازم، العبائر شتى والمعنى واحد، شنو أقصد بهذا؟ طبعا الكاشف ما هو؟ اخبارهم بالموت، اليس كذلك؟ المنكشف ما هو؟ موته فعلا وخارجه. انت من تسمع بموته باحدى هذه الطرق الثلاثة، ينتقل ذهنك من الخبر إلى مؤداه اللي هو موته، بالتالي ترتب آثار موته، ويا ينتقل ذهنك من الكاشف إلى المنكشف، الكاشف ما هو؟ الأخبار بموته، المنكشف ما هو؟ موته خارج، وبالتالي نرتب الآثار عليه. هذا مرادي من الملزوم واللازم، من السبب والمسبب، من الكاشف والمنكشف، من الخبر والمؤدى. يحصل هذا الانتقال أم لا يحصل؟ المصنف قدس الله نفسه الزكية يقول في الحالات الثلاثة سيحصل الانتقال. لمن؟ في الحالة الأولى خبر. لمن؟ لأن زيد ها استمع حسا إلى كل واحد واحد ممن يخبر بموت بكر، فقد حصل الخبر عن حس، وبالتالي تحصل الملازمة. وكذلك في الحالة، حتى أذكر حالة رابعة لم يذكرها الشيخ، وكذلك في الحالة الثانية. ليش؟ صحيح أن زيد لم يستمع إلى كلماتهم جميعا، لكنه استمع إلى سيد جاسم الذي حصل كلماتي وإخبارات المئة عن حسين. واضح إن شاء الله. وكذلك سمعني في الحالة الثالثة. في الحالة الثالثة هو حصل 50 من تلك الإخبارات بنفسه، وحصل 50 الأخرى بالواسطة. لكن أي واسطة؟ الواسطة التي تخبر الحسين. ففي الحالات الثلاثة سمعني شيخ تحصل الملازمة وينتقل من الكاشف إلى المنكشف، ونقرأ الفاتحة على روح بكر ونرتب بقية الآثار. هسه تقولوا لي شو تبين كل الأخبارات؟ حجة أقول مو شيخ كان المناسب حتى يميز الأخوة بين هذه الحالات الثلاثة، كون يذكر حالة لا يكون فيها إخبار سببا للانتقال من الكاشف إلى المنكشف. ما هي الحالة الرابعة؟ تعال تعال تعال. إجا زيد أخبر بموت بكر أو عم، نقول له كيف حصلت هذا ها سمعني من أين جئت بهذا الخبر؟ يقول طبعا خبر مفرح إن شاء الله، يقول أنا أجيت الشيخ بلال. شوفوا الفرق حتى تستشعرون قيمة الحالات السلام. أجيت الشيخ بلال، شيخ بلال قال والله أنا شفت زيد ملقا في قارعة الطريق، تعبيرنا ممدد. فأنا زيد أقول أستنتج موته. أجي الشيخ محمد أقول له ما هي أخباره باكر أو زيد؟ يقول لي ها وجدته مثلا شاحب الوجه ومغمض العينين، فأستنتج سمعني شيخنا موت. أجي الشيخ كرار أقول له وأنت يا شيخ كيف وجدت زيدا؟ قال وجدت زوجته تحمل مسدسا. أقول إذن خب قطعا الزوجة إذا حملت مسدسا فعلا بأنها لا توجهه إلا لزوجها. الرابع سيد جاسم نقول له يا أبا كيف وجدت زيدا؟ يقول رأيت عمامته ملقاة في الشارع وعليها دم. هسه يجوز ذبح لها خروف وصار براسه دم، وهكذا وهكذا وهكذا. فيخبر بموتي. أقول شيخنا تحصل الملازمة جواب جواب لأنها عن حدث. وكذلك لو أخبره البعض عن حس والبعض الآخر عن حدث. أما في الحالات الثلاثة فحيث أن الإخبارات جميعا كانت حسية سواء استمع إليها مباشرة كما في الحالة الأولى أو نقلت إليه عن حس كما في الحالة الثانية أو حصل بعضها مباشرة ونقل إليه البعض الآخر عن حس، لهذا قلنا بنشوء الملازمة بين إخباره ها وبين الموت خارجه. فرغت له لا الآن شيخنا طبق فرغت هاي الحالات الثلاثة ترى لا تجدون بهذا التفصيل فأرجو أن يلتفت. ها سيدنا واضح؟ الآن تعال شيخنا الأنصاري طبق لهذا على إجماعاتك. تلتفتون إلى ما أقول؟ قلوا لهاي التطبيق اللي راح يطبق الشيخ الأنصاري على إجماعاته وإجماعات غيره من العلماء تطبيق لأي حالة من الحالات الثلاثة. شيخ الأنصاري يقول أنا أجي هذا يكون واحد يجاوب. أنا ذكرت حالات شيخ بلال حالات ثلاث وانتهيت إلى حجية النقل فيها جميعا ما خلا الحالة الرابعة والخامسة أو ما خلا ما سواها بعد ما خلا سواها واضح كلامه. شيخ الأنصار راح يطبق كلامه هذا النظري على الإجماع فيقول يقول إحنا من يجينا العلامة وينقل لنا إجماعا سمعني شيخ قلنا إجماعه هذا ليس دخوليا واضح لأننا لم نقبل به إثباته وليس لطفيا لأننا لم نقبل به ثبوتا وإثباتا. هذا الأنصار يسولف يقول أنا فتحت كتاب التذكرة مثلا أو مختلف الشيعة فوجدت العلامة يقول أجمع علماؤنا على استحباب صلاة العيد التفتون. يقول من أجي وأتأمل في إجماع العلامة خب لا يمكن أن يكون هذا الإجماع المنقول بكلام العلامة إجماعا دخوليا ولا سمعني لطفيا ولا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون يعني إثباتا لا يمكن أن يكون حدسيا. ليش؟ لأن الحدسي اتفاق الكل والعلامة أن له أن يحصي كلام الكل وياه. إذن العلامة حصل إجماع الكل أم البعض؟ جواب البعض. وش تتوقعون من البعض اللي يمكن أن يحصل العلامة كلماتهم؟ الجواب أصحاب الكتب. أصحاب الكتب اللي اطلع العلامة على كتبهم لعل البعض منها لم يصل إلينا لكن العلامة اطلع عليها. إذن العلامة عندما نقل الإجماع قطعا جزما هو قرأ ها كلمات العلماء مصنفي الكتب فرآهم يتفقون على وجوب الدعاء أو على استحباب سمعني صلاة العيد. جيد. بالنسبة إلي أنا الأنصاري هذا الإجماع للبعض اللي نقله لي العلامة كاف كي أقول بحجية ذلك الإجماع، وبالتالي يسوغ لي أنا الأنصاري ما أسولف عن العلامة وإنما أتحدث عن الشيخ الأنصاري، يسوغ لي أنا الأنصاري أن أستدل بذلك الإجماع الذي طالعته حسا في كتاب العلامة، يسوغ لي أن أتمسك. جاوبني. أقول حيث أن العلامة لم ينقل إجماع الكون فلا يسوغ لي أن أتمسك أنا الأنصاري، سمعني،
بالإجماع.
لكن إذا أنا الأنصاري جلت بين العلماء المتأخرين المعاصرين لي، التفتوا، هاي يسموها تراكم القرائن، تجميع القرائن، حتى بعدها أسألكم وأختم بسؤال البحث. بالتالي أكو إجماع قرأته، هذا الأنصاري سؤال، قرأته في كتاب التذكرة للعلامة، وقطعا إجماع العلامة لم يكن عن جميع العلماء، لكن كقدر متيقن هو قرأ حسا ما وجده لدى مصنفي ومؤلفي الكتب. وقلنا هذا الإجماع حيث أنه ليس إجماعا كليا فليس لك يا شيخنا الأنصاري أن تستدل به. لكن لو أنا الأنصاري خليت إجماع العلامة بجيبي وجلت بين العلماء المعاصرين لي وحصلت اتفاق، هسه إذا مو كلهم الكثير منهم وكانوا يفتون بنفسي ما أفتى به العلامة اللي هو استحباب صلاة العيد، فصار عندي إجماعان، الإجماع الذي نقله علام وهو إجماع عن المتقدمين عن حس، ولم يكن إجماعا واتفاقا لكل العلماء، وإجماع أنا حصلته أنا الأنصار لكن مو عن المتقدمين لأنني لم أتشرف بمعاصرته وإنما حصلته للعلماء المعاصرين، وأنا هم أعترف بأن إجماعي هذا عن البحث، وهم ضفت هذا الإجماع اللي حصلته أنا إلى إجماع العلامة فصار في جيبي. ترى أنا ما قاعد أسولف لكم قصة، هذا المطلب أريده سهلة لكم، فصار في جيبي إجماعان، إجماع للمتقدمين أو لبعضه، وهذا نقله لي العلامة عن حس، وإجماع لبعض المتأخرين المعاصرين لي وهذا حصلته، فصار في جيبي إجماعان زائد. وجدت مجموعة من الأمارات الظنية، أنا ترى أريد أشكل على الشيخ الأنصاري، هذا ترى حصيلة لعله أبحاث يومين ثلاثة يلا نوصل هذا المطلب لهذا أرجو أن يلتفت الأخوة، يضاف إلى هذين الإجماعين مجموعة من الآيات والروايات، وإن كانت مناقش في سندها أو في دلالته، يعني مؤيدات. فإذا أجيت وخليت كل هذه الثلاثة في قدر، التفتوا إلى ما أقول، حتى بعدها أنتوا اشكلوا على الشيخ الأنصار، لهذا يأتي كلام، أنتوا شنو الداعي؟ شنو الداعي عن متمسكين بال؟ ووضحت الثلاثة في قدر، ياهو ياهو ياهو، سمعني
إجماع
العلامة المنقول عن حس، إجماع اللي حصلته بنفسي، لكن كل واحد منهما على حدة ليس بحجة لوحده. لماذا؟ لأن العلامة لم ينقل إجماع الكل، وأنا لم أحصل اتفاق الكل، وضمنت تلك الأمارات الظنية. ألا يحصل، لا 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 يا ريت اطمئنان، ألا يحصل لي أنا الأنصاري ها علم؟ وإذا حصل لي علم من هذه الطوائف الثلاثة سوف أفتي من دون وجل أو تردد باستحباب صلاة العيد.
هذه كل
حجة
العلم
مو الإجماع. هو من هوان الدنيا أنت قمت تشكل على الشيخ ناس. أحسنت أولا وثاني واضح شيخنا. أولا شيخنا أنت تعترف بأن إجماع العلامة في نفسه ليس بحجة، وتعترف طبعا هو يريد، أنا هذا أكون الذكرى قبل ما أتحدث بحديثي هذا، هاي من يا حالة من الحالة الثالثة، الحالة الثالثة. أولا وثانيا يا شيخ، أولا أنت نفسك تعترف بأن إجماع الحج إجماع العلامة لوحده ليس بحجة، لأنه ليس اتفاقا للكل، فلا ينتقل منه إلى المسبب اللي هو رأي الإمام. وإجماعك بنفسك تعترف أنه ليس بحجة، وإلا لحصل الانتقال، والانتقال ليس لحصل، وإلا لما عولت على غيره، ليس كذلك؟ فكلاهما ليس بحجة. ثم نجي إلى الطائفة الثالثة اللي هي الآيات والروايات. خب إذا كانت هذه سمعني حجة، بالتالي الاستدلال يكون على طبقها، فاستدلينا بتلك الأمارات بحجيتها لا للإجماع، وبالتالي يجي كلام شيخ خثير هذا راح يصير إجماع منهج. وإن لم تكن تلك الآيات والروايات لم تكن حجة، إذن أنت ضممت اللا حجة إجماع العلامة إلى اللا حجة إجماع إلى اللا حجة تلك الآيات والروايات غير الصالحة للاستدلال، لون مشكلة في دلالتها أو في صدورها بالنسبة للأخبار. وضم اللا حجة إلى اللا حجة إلى اللا حجة، بعد يأتي الكلام هذا بعد يجي مبنى الوثوق. ثم لو غضبت وقلت يا ابن القطع الذاتي يحصل من اخبارات العمات، فما لبالك باخبارات العلامه و و و و اقول حينئذ شيخنا الانصاري انت الان هذا يسمونه استدلال بالقاطع، استدلال بال الإجماع، لو هذا استدلال بالعين جواب، هذا استدلال بالعين وليس بالإجماع. فالمفروض بعد أنتم تشطبون على مفردة الإجماع. كلام سيدنا واضح. هاي النتيجة الأخيرة اللي انتهى إليها الشيخ الأنصاري وقد فرح قدس الله نفسه الزكية بهذه النتيجة التي انتهى إليها، واتضح من خلال كلام سماحة الشيخ فرج الله أن الشيخ لم يدم فرحه طويلا بهذه النتيجة، لأن هذه النتيجة ها لا تصير الإجماع، سمعني حجة، بل لو قبلنا بطريقتك فستكون الحجية. العلم لا لنفس الإجماع. الكلام واضح. هذا خلاصة ما سيقوله، عندنا وقت إن شاء الله، ما سيقوله المصنف في الأيام القابلة. راح يقرون الأخوة العبارة، العبارة هم واضحة، بالتالي أنا استثمر هاي الدقائق. احنا يوم السبت إن شاء الله نشرح في الشهرة الفتوائية إن شاء الله، باري بعد يوم أربعاء نزولا عند رغبة الأخوة، بالتالي أقول مثلي لا يعبو مثل الأخوة، أنا أحتاج إلى موعظتهم، لكن دعونا نتعب بكلمات أهل البيت عليهم السلام. هذه رواية عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يقول فيها الإمام أو يقول الرسول صلى الله عليه وآله، هذا في كتاب المحاسن، موصيا أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا الوصايا واضح هذه للأئمة، إياك أعني واسمعي يا جار. يقول الإمام عليه السلام ويقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لا تكونوا على أنفسكم بألسنتكم ولا تكونوا، وصية طويلة لعلنا نوفق في الأسابيع القابلة للاستنارة ببعض فقراتها، لكن لفت نظري هذه المقطع، هذا المقطع من الوصية، ولا تكونوا على أنفسكم بألسنتكم. أحيانا الإنسان يعتقد متفاخرا أنه صليط اللسان وأن لسانه على الآخرين أحد من السيف، وهو متوهم في الحقيقة. إيه الوصية، الكلام المعصوم عليه السلام يقول فيه أن الإنسان إذا كان بلسانه فإنما يكون بلسانه على نفسه. آيات وروايات كثيرة تتحدث عن أن جل مصائب الإنسان وأكثر بلاواه سببها لسان. شوف احنا كثيرا ما نسيء إلى أنفسنا باعتقادي أننا ننال من الغير، وفي الواقع نحن ننال من أنفسنا، مرة بنحو الجيد، مرة بنحو الهزل. نحن لا نميز أن كل كلمة نقولها هي مسجلة علينا ونحاسب عليها. بالرواية لا يزال، هاي الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، لا يزال العبد محسنا ما دام صامتا، ما دام صامتا فهو يكتب في سجل المحسن يتمم الإمام فيقول فإذا تكلم كتب مسيئاً أو محسن. بالتالي قبل الكلام نحن نكتب في خانة المحسنين، بعد الكلام هذا كلامنا شوف وين راح يودينا، إما أن يبقينا في خانة المحسنين وإما أن يصيرنا من المسلمين. وكثيرا ما لا يلتفت الإنسان إلى ما يقول، بالتالي كثيرا ما يكون الكلام سببا في تزييننا في خانة المسيئين. بالي بالرواية وهل يكب استفهام استنكار، وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد. ها السنة بعد نقلت الأخوة في مباحثة سابقة رواية نقلتها بالمضمون عن الإمام العسكري عليه السلام يفرق فيها بين الفطن وغير الفطن. الفطن الإمام مضمون كلامه أن قلبه قبل لسانه، بالتالي الكلام يتفلتر قبل أن يخرج إلى اللسان ولا يتحدث عبث، بينما غير الفطن الإمام يصفه بالأحمق يقول لسانه قبل قلبه، بالتالي الكلام يطلق على عواهنه. هسه واضح احنا الكلام الامام هذا يشير فيه الى ان حتى الكلام الذي يطلق منا جزافا يطلق على عواهنه وان لم يكن بقصد الاساءة نحن نحاسب عليه، فما بالك بالكلام الذي يصدر عن عمد مع قصد الاساءة. هذا احنا نكون نلتفت الى كل ما نقول الى كل ما نكتب. الان من مصايبنا هاي وسائل التواصل الاجتماعي، اجهزه الاتصال اللي كثيرا ما يسجل فيها الكلام الذي نتحدث فيه. اقول اذا هاي الاجهزه الصماء تسجل كل ما نقول بالامكان، اليس كذلك؟ فما بالك بكتاب الله عز وجل الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كلام له تتم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.